أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
حياكم الله وبياكم أعزائي المشاهدين في حلقة متجددة من برنامجكم البيع المبرور، والذي نتحدث فيه عن عدد من قضايا المالية المعاصرة. يسعدنا في هذه الليلة أن نتناقش وإياكم حول أحكام الزكاة مع ضيفنا الدائم سعادة الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي، فباسمكم جميعا نرحب بسعادته.
حياك الله.
أهلا وسهلا وحياك الله يا دكتور.
سلام.
كما نود أن نذكركم أعزائي المشاهدين بسؤال حلقة التفاعل: تخرج زكاتك في كل عام، والذي تستطيعون المشاركة فيه من خلال صفحات تويتر والفيسبوك بقناة ساد. دكتور منصور، حينما نتحدث عن الزكاة نود أن نبتدئ الحديث بتحرير معنى الزكاة. ما هي الزكاة وما هي أهميتها في الشريعة الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، الزكاة فريضة فرضها الله جل جلاله على عباده، فريضة مالية، نصيب في أموالهم، حق جعله الله في أموالهم للسائل والمحروم، كما قال الله جل جلاله في كتاب الكريم: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذه الفريضة فرضها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال وتطهيرا للنفس من الشح والبخل، وتزكية للنفس، وإعانة للمجتمع بعضه مع بعض. فرضها الله جل جلاله في دينه الذي شرعه لأنبياء، وكانت معروفة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى لإسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
إذن هي ليست خاصة بالشريعة الإسلامية،
هي خاصة بدين الله جل جلاله. نعم. الذي أنزله على أنبيائه ورسله، وليست خاصة بالبعثة المحمدية. نعم.
نعم.
وإنما هي في الدين الذي شرعه الله جل جلاله لأنبيائه ورسله. كذلك أمر بها وتكلم عنها المسيح عيسى عليه السلام بالصلاة والزكاة كما جاء في سورة مريم، وغيره من الأنبياء والرسل الذين ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم أداء الزكاة. قال الله سبحانه وتعالى في فرض الزكاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. دائما الزكاة نلحظ أنها في كتاب الله قرينة الصلاة، فهي الركن العملي الثاني الذي بني عليه الإسلام، وهذا في الحقيقة يدل على أهمية عالية وبالغة جدا لفريضة الزكاة. بل قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعلها الله جل جلاله شرطا للأخوة في الدين. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، ومنها وإيتاء الزكاة. إذن كون الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الصديق رضي الله تعالى عنها قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وأجمع على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا دليل على
عظم وأهمية هذه الزكاة.
نعم، لا شك.
لكن لو سأل سائل ما معنى الزكاة طالما أنه هذه أهميتها وهذه ركنيتها؟
الزكاة كما ذكرنا هي
معناها بالتحديد
هي نصيب من المال يخرجه العبد المكلف، يخرجه المسلم من ماله، يعطيه للفقراء والمساكين، الأصناف الذين حددهم الله في الكتاب الكريم.
إذا لعل هذا المحور الثاني اللي نود الحديث حوله، وهو حينما أبذل هذا المال كزكاة يعني شرعية، من هم مستحقي الزكاة؟ هل هو أي نوع من أنواع الناس، أم هم أنواع محددة؟
لا شك الزكاة لها أنواع محددة، لكن قبل ذلك في المبحث اللغوي، هذا النصيب الذي يخرجه الإنسان من ماله لما سمي باسم الزكاة؟ هذا الاشتقاق الزكاة مشتق من الزكاء، مشتق من الطهرة، مشتق من الزكاء والنماء والجودة. هذه معاني متمثلة في هذا النصيب الذي يخرجه الإنسان من ماله، فلذلك لكونها طهرة للمال سميت زكاة، لأنها تزكيه تطهره، لأنها تزكو بالنفس. لأجل هذه المعاني سميت هذه الشريعة وهذه الفريضة سميت زكاة.
وهذا لعله اللي يفرق بينها وبين الضريبة؟
لا شك هذا يفرق بينها وبين الضريبة، أن الزكاة هي نوع العبادة، نوع التعبد، نوع طهرة النفس، أنها تطهر النفس. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. بينما مثلا في غير الزكاة، مثلا نفترض الضرائب، الضرائب هي نوع من الفرائض المالية لأداء وظيفة مجتمعية معينة، لكن هذه لأداء وظيفة عبادية لله سبحانه وتعالى. لذلك الزكاة يجب على المسلم أن يخرجها، سواء كان ثمة إمام يجمعها منه أو لم يكن ثمة إمام يجمعها. المسلم كونه مسلم، يعني ولو لم يكن في دولة إسلامية تجمع الزكاة، نفترض أنه عاش في مكان لا تجمع فيه الزكاة، نقول لا بأس، ولكن يجب عليك الزكاة. لماذا؟ لأنك أن تخرج هذا المال تطهر به نفسك، تراعي فيه جوانب التعبد لله سبحانه وتعالى، وليس قضية أنها مرتبطة بجمع الإمام لها أو عدم جمع الإمام لها.
إذن هي يعني فرض ثابت للشخص مباشرة،
فرض عبادية يكلف بها المسلم، يجب عليه أن يراقب الله جل جلاله فيها، يطهر فيها نفسه من الشح والبخل.
جميل. إذن حينما نتحدث عن مستحقي الزكاة قلنا هم على أصناف متعددة، ما هي هذه الأصناف؟
الأصناف الزكاة سماهم الله جل جلاله في كتابه، قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه ثمانية أصناف سمى الله سبحانه وتعالى لهم استحقاق الزكاة.
إذن للفقراء،
الفقراء والمساكين.
جميل.
هذان صنفان متقاربان يأخذان لأجل حاجتهم المعيشية، فهم الفقراء والمساكين.
نعم.
لا يوجد عندهم من الدخل ما يكفيهم لسدهم ومعيشتهم، فتسد حاجتهم من الزكاة. الفقراء والمساكين. والفقير أشد حاجة من المسكين. الفقير أشد حاجة من المسكين، وكلاهما بابه باب واحد. ما هي الحاجة التي يقاس عليها أو يقاس بها الفقر والمسكنة؟ نقول هناك عدد من الحاجات الأساسية للإنسان. أول شيء مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه، أنه عنده مكان يعيش به وعنده أكله وشربه وغذاؤه. هناك حاجات إضافية ولكنها لا زالت تحت مسمى الحاجة.
نعم.
مثلا زواجه ودراسته الأساسية، التعليم العام يعتبر من الحاجات الأساسية، التعليم العام الذي يتعلم فيه القراءة والكتابة، لا نتكلم عن التعليم الجامعي، لا، ونحن نتكلم عن التعليم العام، الأسس الأولية التي يحتاجها. هذا نوع من الحاجات الأساسية التي تأتي بعد طعامه وشرابه ومسكنه وملبسه مباشرة، تعليمه العام وزواجه مثلا، الكتب التي يحتاجها في تعلمه.
جميل. هذا فيما يتعلق بالفقراء والمساكين. فيما يتعلق بالعاملين عليها،
العاملين عليها الذين يتولون جباية الزكاة، الذين يتولون جباية الزكاة ولهم صفة فرض في الزكاة، يعني لهم قوة، لهم صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى أنهم لهم سلطة وقوة يجبون بها الزكاة. يتمثل هذا في الوزارات، في الحكومات الإسلامية، الوزارات التي أنشئت لغرض جمع الزكاة. جميل. هذا نوع من العاملين عليها.
هذا في الصنف الثالث فيما يتعلق بالمؤلفة قلوبهم.
المؤلفة قلوبهم، هذا الصنف كذلك هو نوع من الدفاع عن الإسلام أو رد المكايد ضد الإسلام أو تأليف القلوب للإسلام. المؤلفة قلوبهم، وهذا المصرف يصرف حتى للكافر من باب تألف قلبه ورد كيده وسره. إذن وهذا المصرف بالمناسبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما ظهر الدين واعتز وقوي أوقف هذا المصرف وقال لا حاجة بنا لنتألف أحد. ليش؟ لأنه ظهرت قوة الإسلام وظهرت الفتوحات الإسلامية فكأنه رأى أن المال لا يحتاج في إلى تأليف به. نعم.
جميل. فيما يتعلق بالصنف الخامس وفي الرقاب، من هم أهل الرقاب؟
الرقاب يعني اعتاق الرقاب، أي اعتاق الرقيق. والرقيق اليوم بحكم عدم وجوده في وقتنا المعاصر فننتقل إلى نوع ثاني من الرقاب ألا وهو فكاك الأسير. فكاك الأسير هذا كذلك يعني يفك الأسير ويفتدى من أموال الزكاة.
فيما يتعلق بأهل القصاص هل ينزلون على منزلة أهل الرقاب؟
ما يظهر هذا والله تعالى ما يظهر هذا هنا.
جميل. فيما يتعلق بالصنف السادس الغارمين، من هم الغارمون؟
الغارمون المدينون، المدينون الذين استدانوا لمصلحة أنفسهم أو لمصلحة غيرهم
وعجزوا عن الرد.
المدين الذي يستدين لمصلحة نفسه وهو عاجز عن الوفاء، لأنه كثير من الناس يكون مدين لكنه يستطيع الوفاء، هذا ليس مستحقا للزكاة. الغارم الذي يستحق الزكاة هو المدين الذي لا يستطيع الوفاء بدينه. أما إذا كان قادرا على الوفاء بدينه يعني أنه كان مؤجل إلى آجال وهو في كل شهر يوفي ما عليه بشكل منتظم ولا إشكال عليه في هذا الأمر، فهذا ليس غارما تحل له الزكاة.
نوعية الاستدانة مؤثرة، بمعنى أنه بعض الأشخاص قد يستدين يعني لشيء فوق الحاجة يعني.
أي وإن كان استدان، نحن نقول الاستدانة التي ترتب عليها يعني ما هو سبب حاجته. طبعا إذا استدان هو فوق حاجته وهو يعلم أنه لا يستطيع وفاء،
نعم،
وهو يعلم أنه لا يستطيع وفاء، فهذه استدانة محرمة. وهذه الاستدانة المحرمة كثير من أهل العلم يرى أنها لا تدخل في هذه الآية فتوفى من الزكاة. لكن فرض أن إنسان استدان لأجل التوسع في تجارته، لكن هو كان في ظنه
أنه قادر على
أنه التبقى. قادر على وفاء، لكن نزلت به نازلة إما خسارة بالغة إما شيء أتلف ماله أو جائحة اجتاحت ماله أو أي شيء من هذه الجوائح التي تصيب التجار في تجاراتهم أو تصيب أصحاب الثروات أو غيرها، فصار غارما. لكنه حين الاستدانة كان استدانته استدانة مباحة،
نعم،
وليست استدانة محرمة. لذلك الذي يستدين وهو يعلم أنه لن يوفي يريد أن يوفي من الزكاة، هذا استدانة محرمة أصلا، لأنه يستدين وليس عنده وفاء. وفي الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. إذن استدانة الإنسان استدانة مباحة.
جميل.
وهذه الاستدانة المباحة صار له عارض لا يستطيع أن يوفي لأجله، فهذا غارم. أما إذا كان يستطيع الوفاء المحددة، لبعضنا من شركة من الشركات بأجال شهرية، نقول هذا ليس غارما يعني تحل له الزكاة، لأنه في كل راتب شهري
قاعد يسدد
يسدد القسط الذي عليه، هذا ليس من الغارمين الذين تحل لهم الزكاة. إذا من هو الغارم الذي تحل له الزكاة؟ هو الغارم الذي لا يستطيع وفاء لدينه، يعني لو أوفى دينه اختلت ظروفه المعيشية، كأن دخله الذي يرد عليه دخله الشهري يعني يفي بمعيشته ولا يفي بوفاء الدين الذي عليه، فهنا نقول لا مانع من إعانته بسداد الدين الذي عليه حتى تستقر حياته المعيشية.
فيما يتعلق بالصنف السابع في سبيل الله، ما المقصود بالله
في سبيل الله؟ المراد به ابتداء الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله ابتداء بالسيف والسنان، هذا الذي يدخل أصالة. ويدخل تبعا وقياسا وعموم اللفظ الجهاد بالقرآن واللسان والدعوة إلى الله ورد شبهات المشركين والملحدين والمبتدعة وغيرها من خلال المناظرة والكتب وغيرها، هذا نوع من الجهاد. في القرآن الكريم في سورة الفرقان قال الله سبحانه وتعالى جاهدهم به، أي القرآن، جهادا كثيرا، فسمى الله جل جلاله المناظرة بالقرآن الكريم وسماها
نوع من الجهاد،
سماها نوع من الجهاد.
جميل. فيما يتعلق بالصنف الثامن ابن السبيل،
ابن السبيل المنقطع المسافر المنقطع، وهذا الصنف كان له أهمية في أزمان ماضية قبل ثورة الاتصالات التي نعيشها اليوم. اليوم نحن نعيش ثورة اتصالات تقنية، حوالات مالية، جوالات وموبايلات، اتصالات، سفريات، بطاقات الكريدت كارد والفيزا والحوالات، صارت تغني عن هذا المصرف، صارت تغني عن هذا المصرف. لكن سابقا قبل هذه الثورة التقنية، إذا الإنسان كان ثريا في بلده ولكن انقطع به السبيل، انقطع به، يعني كان مسافرا وسرق ماله الذي معه، فالآن لا يستطيع أن يصل إلى ماله لا بجوال ولا بتليفون ولا ببطاقة ائتمانية ولا بغيرها.
صحيح.
فيعطى من الزكاة ما يبلغه
وطنه،
المكان الذي يريد أن يصل إليه ويصل إلى أمواله.
جميل.
لكن كما ذكرت هذا المصرف الآن يعني تقريبا لا نستطيع أن نجزم بهذا، لكن نقول تقريبا يعني كادت الحاجة إليه أن تنتهي، أو أن تنتهي الحاجة إليه.
جميل. معنا الحديث العديد من المحاور، نود التطرق إلى أنواع الزكاة وشروط وجوب الزكاة، لكن قبل ذلك نستسمحك سعد الدكتور في أخذ فاصل قصير، كما نستأذنكم أعزائي المشاهدين في أخذ فاصل قصير نستعرض فيه تقريرا حول أحكام الزكاة، ثم نعود إليكم.
أخرجها طبعا على حسب الشرع، اللي هو احنا نطلع الرز صفة عامة، ولكن من وجهة نظري إذا أنا أطلعها فلوس يكون أحسن، لأنه في بعض الناس مستورة ومحتاجة فلوس أكثر من الرز. الرز بيتوزع من كل الناس، لكن الفلوس لها أولوية برضو.
عن طريق طعام أخرجها كرز أو حاجة زي كده.
والله الزكاة يعني الأفضل إن الواحد بيخرجها لجهات مختصة زي الجمعيات كده، هي دي المسؤولة عن الزكاة، فالواحد بيخرج الزكاة لهذه الجمعيات المختصة، دي أفضل حاجة يعني.
أعتقد عام أفضل شيء إنك ما تأكل هو أفضل شيء إنك تخرج لك زكاة.
أخرج عبارة عن مبلغ مالي.
بالفلوس بالأموال. نخرجها إنه نتصد، مو نتصدق يعني، نروح مثلاً جمعية نعطيها، نعطي جمعية أو ناس معينين نعرفهم، في ناس نعرفهم برضو نعطيهم وزي كذا.
حياكم الله مجددا أعزائي المشاهدين، يسعدنا أن نذكركم بأرقام التواصل والتي ستظهر تباعا على الشاشة. دكتور منصور، كما سمعنا في التقرير لعل هناك خلط عند بعض الناس حول زكاة الفطر وموضوع الزكاة الذي نتكلم فيه اليوم.
نعم.
هل ثمة تقارب بينهما؟
نعم.
على عجل لأنه لدينا العديد من المحاور نريد أن ننجز.
نعم. تفضل. إن شاء الله الآن نتطرق لها بإذن الله تعالى، المحاور هذه كاملة بإذن الله تعالى. الزكاة، زكاة الفطر نوع من الزكاة مختلف عن زكاة المال. هناك أنواع كثيرة من الزكاة، هناك أنواع كثيرة من الزكاة.
نعم.
زكاة الفطر هي الزكاة التي تكون ليلة عيد الفطر بعد تمام صيام شهر رمضان الكريم المبارك، ويسميها الفقهاء زكاة الرؤوس لأنها تجب على كل رأس يجب عليه مقدار معين بغض النظر عن الثروات، فتجب على صاحب الثروة الكبيرة وعلى صاحب الثروة القليلة والمتوسطة سواء. هذه زكاة الفطر وتسمى زكاة الرؤوس، أي إن كل رأس في المنزل عليه زكاة مقدارها صاع.
نعم.
طيب، هذه زكاة غير زكاة الثروات، غير زكاة الثروات. الزكاة زكاة المال المراد بها زكاة الثروات، من كان غنيا يجب عليه من الزكاة قدر أكثر مما يجب على الفقير، تتفاوت فيها الزكاة بمقدار الثروات. وهذه زكاة النقود، زكاة عروض التجارة، زكاة بهيمة الأنعام، زكاة الثروات الزراعية أو غيرها. وهذه الزكوات كذلك لها تفاصيل، منها ما هو ربع العشر، ومنها ما هو نصف العشر، ومنها ما هو العشر.
جميل.
ولها يعني أبوابها التي ينبغي المسلم أن يتفقه فيها ويعرفها، وهذه قضية من القضايا الواجبة على المسلم أن يعرف زكاة ماله.
صحيح.
الزكاة قليلة في الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى.
إذن هي مفترقة عن زكاة الفطر.
أي نعم، زكاة. جميل. المال
نعم،
كلاهما نوع من أنواع الزكاة، زكاة المال وزكاة الفطر يجب على المسلم أداؤها. نعم.
جميل. بحكم تطرقنا إلى أنواع الزكاة، لعل يعني نتطرق إلى النوع الأول فيما يتعلق بزكاة الحلي. هل في الحلي زكاة ذهب والفضة؟
أول شيء نحن نقول الأصل أن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة، الأصل.
نعم.
قبل أن نتحدث عن الحلي، فالذهب والفضة المسبوكان، يعني في سبائك. نعم. مثلا الذي يملكه الإنسان في سبائك أو في شكل نقود، هذه يجب على المسلم أن يزكيها، وزكاتها ربع العشر، يعني 2.5%.
جميل.
ما هو نصابها؟ نصابها 85 جرام من الذهب و595 جرام من الفضة.
بمعنى إذا بلغت عندي السبائك وزن 5،
نعم،
هي 2.5%.
صحيح.
جميل.
يبقى عندنا مسألة وهي الحلي.
نعم.
هل حلي النساء تجب فيه الزكاة؟ الظاهر والله تعالى أنه لا تجب فيه الزكاة، وهو مذهب جمهور العلماء أن الزكاة غير واجبة فيه. لماذا؟ لأن الحلي قد أعد للقنية والاستعمال، وعندنا قاعدة في أموال الزكاة.
جميل.
ننطلق منها، وهي أن نقول إن الأصل في الأموال الزكاة، لقول الله سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم.
إذن الوجوب بالعموم في كل الأموال،
الأصل في الأموال الزكاة.
يستثنى منها؟
يستثنى منها أموال القنية. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح البخاري.
نعم.
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.
إذن ما المقصود بالقنية؟
الأموال التي يقتنيها الإنسان لاستخدامه واستعماله الشخصي.
جميل.
ليست محلا للزكاة. ومثال ذلك الشقة التي يسكنها الإنسان، الفلة التي يسكنها الإنسان، الأثاث الذي يملكه الإنسان، المزرعة التي مثلا، أو الحديقة التي يجلس فيها مثلا، أو السيارة التي يركبها، أو الملابس التي يلبسها. مركوب الإنسان وأثاثه وملابسه لا زكاة فيها. ومن ذلك حلي المرأة الذهب والفضة،
باعتبار أنها معدة لنفسها،
باعتبار أنها معدة للاستعمال الشخصي.
جميل.
طبعا هذا بخلاف ما لو كانت معدة للاستعمال التجاري.
طيب، لعلنا نأخذ الاستعمال التجاري بس بعد الأخ، أخذ الأخ أبو حسام من الجزائر يسمح لنا إذا كان معنا. الأخ أبو حسام من الجزائر لازال معنا؟
أطلع.
أبو حسام.
ألو، السلام عليكم.
هي عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، فيه مربي أبقار.
نعم.
وهذه الأبقار تخصص إنتاج حليب.
جميل.
هل يمكن أن يتم الزكاة لإنتاج حليب أم للبقر فقط؟ جزاكم الله عن كل خير.
يعطيك العافية. يسأل عن زكاة البقر وزكاة ما تنتج من الحليب.
يعني نحن نقول البقر فيه الزكاة، زكاة بهيمة الأنعام، ونصابه 30 تبيعا. لكن ما ذكره أخونا الكريم الحليب هذا.
نعم.
هذا الحليب إذا كان معدا للتجارة، يعني بمعنى هناك فرق بين أن يكون الحليب للاستخدام الشخصي للعائلة للأسرة أو الإنسان يعطيه لأقاربه وأصدقائه، وبين أن يكون متجرا، يعني يتجر فيه. فإن كان معدا هذا الحليب للتجارة فالظاهر الله تعالى من زكاة عروض التجارة،
اللي هي كم مقدارها؟
التي مقدارها 2.5% من القيمة.
يزكي من الحليب ويزكي من البقر كذلك.
إذا كان هذا الحليب معدا
للتجارة.
إذا كان هذا الحليب معدا للتجارة.
معنا الأخت أم مهند من السعودية. أم مهند من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
أي سؤالي على أساس هم من عام طلعنا لها زكاة كان عند 450,000.
عفوا بس لو تعيدي.
أم طلعنا لها زكاة.
نعم.
عند 400,000، يعني 450,000.
جميل.
وطبعا طلعنا طلع حول 23. فالآن بعد كده زاد المبلغ صار 600، بس ما حل على الحول.
إيه؟
بعد كده نزل على 100-150 صار شهر 5 اللي هو قبل 3 شهور تقريبا.
أختي الكريمة بس معلش أعيد السؤال.
السؤال بقول أمي كان يعني عندها مبلغ 450,000.
نعم.
وطلع 450,000.
450,000 ريال؟
ايوه.
نعم.
خلاص وطلعنا الزكاة طلعت 5 سنتين، طلعت 23.
نعم.
هذا العام طلعناها في شعبان. بعد كده زاد دحين المبلغ عليها كده 600،
زاد يعني استثمرت هذا المبلغ؟
لا 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 جاها ورث بعد كذا جاها ورث
جاها ورث نعم فزاد مالها إلى 600,000
زاد أيوة وبعد كذا نزل في شهر 550,000
نزل كيف نزل؟
سحبنا 150,000
يعني صرفتوا مصاريف يعني
أخذنا أي 150 بعد كذا أخذنا 500 بقي المبلغ 500
نعم
خلاص بعد قبل يومين أخوي سحب من عندها 200 فصار على 300 الآن الزكاة سؤالي هل الزكاة اللي نعملها الآن نقدر على 400 ولا على 600 ولا على كيف نطلع الزكاة الآن لأنه حلما أن 600 ما صار عليها الحول لسه
جميل جميل لكن آخر مبلغ أيوة. اللي هو 300 الآن اللي تحوزوه ولا لا
أيوة قبل الأسبوع نعم. كده قبل الأيام أيوة صار سحبنا 200 من 500
جميل
200,000
واضح يا أمي
ودحين كيف الزكاة الزكاة الآن
واضح واضح واضح
طيب يعني الأخت الكريمة وغيرها من الناس الذين يسألون عن زكاة أموالهم الزكاة في النقود هذه مسألة مهمة من المسائل التي يعني نحب أن ننبه لها وطريقة احتسابها لأنها من الأهمية والانتشار عند الناس بمكان كبير طريقة احتساب الزكاة الإنسان عليه أن يحدد له يوما من السنة يكون حولا ماليا له فلنفترض أن الإنسان دائما يزكي أمواله في الأول من شعبان أو الأول من رمضان مثلا
نعم.
فصار هذا اليوم يوم حول مالي ينظر فيه ثروته النقدية إذا صار هذا اليوم فرضا وهو يوم الأول من رمضان الإنسان يستعد لإخراج زكاته ويحسب أمواله نقول احسب ما عندك من النقود والأموال احسب ما عندك من النقود والأموال سواء كانت هذه النقود قد حال عليها حول كامل أو كان بعض هذه النقود مما لم يتم له حول كامل
نعم.
ولكن تضم إلى ما عندك من الأموال الأخرى في هذا اليوم فتنظر في هذا اليوم يوم الأول من رمضان كم عندك من الثروة وكم عندك من النقود فرضا الإنسان عنده 300,000 بعد ذلك يضيف لها ما عنده من الذهب والفضة غير الحلي لأن ذكرنا أن الحلي ليست من الأموال الزكوية فينظر ما عنده من الذهب والفضة كم قيمة الذهب وكم قيمة الفضة يضيفها إلى الوعاء الزكوي الذي عنده عنده 300,000 فرضا عنده ذهب وفضة بقيمة مثلا 50,000 صار عنده 350,000 ثم ينظر بعد ذلك إلى الديون التي له عند الناس لذلك الأخت السائلة الكريمة نقول الآن هي أعطت 200,000 لأحد أبنائها هل أعطته إياه على جهة السلف أن يردها أم أعطته إياه على جهة المصروف الذي يأخذه له فإن كان أعطته على جهة المصروف هذا انتهى لكن أعطته على جهة السلف الذي يرد ويسترجع فهذا دين نقول وهذا الدين سيأتينا له تفصيل إن كان على موسر يستطيع الوفاء متى ما طلب منه ففيه الزكاة وإن كان على معسر لا يستطيع الوفاء إذا طلب منه فهذا لا زكاة فيه أو كان على مماطل لا يوفي إذن هذا لا زكاة فيه فنقول إذن الآن أول شيء احسب ثروتك النقدية مثل الأخت الكريمة قالت عندي 300,000 الآن
ما يؤثر في مثل هذه الثروة أنها كانت 600 بعدين نزلت بعدين طلعت
نعم نحن نتكلم عن الزكاة الماضية نحن نتكلم عن الزكاة الحالية الآن
جميل.
في يوم الحول
نحسب المال الموجود
نعم الذي قد جعل حولا للزكاة
بغض النظر سواء زاد أو نقص
في أثناء الفترة
نعم
نعم فلذلك نقول الآن فإذا جاء الأول من رمضان تنظر في هذا الحول تنظر في هذا المال كم عندها من الثروة قد يقول قائل أن هناك بعض الأموال لم يتم لها حول وهذه مسألة وهناك حقيقة من أهل العلم من يقول أن هذا المال الذي لم يتم له حول يحسب له حول مستقل ولكن في الحقيقة هذا عسر وصعب وبالإضافة إلى ذلك مذهب الحنفية وهو مذهب قوي وسديد أن النقود وإن لم تكن ربح تجارة أن النقود يضم بعضها إلى بعض في الحول
جميل.
النقود يضم بعضها إلى بعض في الحول وهذا القول حقيقة قول متوسط بين قولين القول الأول الذي يقول إن كل مال مستفاد يزكى حين قبضه والقول الثاني الذي يقول إن كل مال مستفاد يستأنف له حول مستقل قول الحنفية قول متوجه وهو أن كل صنف من المال له حول سيقولون النقود لا حول. فإذا استفاد الإنسان مالا في أثناء الحول يضم إلى ما عنده من المال، وإن لم يكن نماء له،
جميل،
وإن لم يكن ربح تجارة له، فاستفاد مالا أثناء الحول فإنه يضم إلى الأموال الأخرى. وبالتالي نقول في الأول من رمضان ما هي المعادلة التي تحسب بها الزكاة؟ انظر ما هي النقود التي لديك، ما هو الذهب والفضة الذي عندك، ما هي الديون التي لك على موسرين يستطيعون الوفاء، عندك دين مثلا على موسر يستطيع الوفاء قدره 100,000، ما هي عروض التجارة التي عندك، مثلا عندك شقة، عندك فلة، عندك منزل، عقار عرض للبيع،
جميل،
أو أشياء تجارية عرضها للبيع. ضم هذه الأربعة بعضها إلى بعض، ثم بعد ذلك يخصم منها الدين الذي عليك،
جميل،
وسوف نبين كيف آلية خصم الدين الذي على الإنسان. تخصم منها الدين الذي عليك ثم تزكي ما بقي.
جميل، تسمح لي شيخ معنا الأخ أبو محمد من مصر. الأخ أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عذرا تأخرنا عليك أبو محمد، فضل.
لا لا تحت أمر الله، بارك في حضرتك. في بس أنا عندي قطعة أرض من سنتين، وطبعا كنت شايفها بنية أن أنا أبني عليها 5 أدوار، وأول دورين أستغلهم أنا.
جميل،
واخد بال حضرتك؟
نعم،
على أساس أول دورين أستغلهم أنا، وبعد الدورين الأولانيين
تستثمرها،
أعمل مثلا الثلاثة دور اللي فوقهم هبيعهم نظام تمليك.
جميل جميل جميل.
هل وضعها بالنسبة للزكاة مع العلم بأن كل دور بيتبني بياخد جزء من المساحة، يعني المساحة مثلا 120 متر الدور بيخصه 20 متر.
جميل جميل، واضح يا أبو محمد.
أبو محمد حضرتك؟
إيه؟ نعم، أبو محمد يسأل عنده عقار ويفكر أنه هو يستثمره.
نعم،
جزء منه لنفسه وجزء منه حيستثمره.
أخي الكريم، شقق التمليك على نوعين. النوع الأول شقق لا تستحق شيئا من مساحة الأرض. النوع الثاني من شقق التمليك شقق تستحق شيئا من مساحة الأرض.
تستحق يا شيخنا.
إيه نعم، فإذا كانت تستحق شيئا من مساحة الأرض، الآن إذا بدأت أنت في مشروعك هذا التجاري، فمعنى ذلك أن هذا القدر من الأرض معروض للبيع. لكن السؤال الآن حفظك الله، هل هي معروضة للبيع اليوم ولا بعد تمام البناء؟
لا، بعد إتمام البناء إن شاء
خلاص
الله.
خلاص، إذا بعد إتمام البناء إن شاء الله تعالى، فأنت إذا بدأت عرضها للبيع فمعنى ذلك أنك تبدأ احتساب حول التجارة، حول الزكاة. وأما قبل بدء عرضها للبيع فهذا لا يدخل في الزكاة. واضح؟
والله يعني حضرتك أول ما أخلص المباني وأعرضها للبيع وسأسدد الزكاة.
أحسنت، إذا بدأت وعرضتها للبيع فهذا تستأنف فيه حول الزكاة.
تمام، الله يجزاك الخير، شكرا جزيلا. الله يحفظك.
كنا في الحديث حول أنواع الزكاة، تطرقنا إلى زكاة الحلي.
زكاة الحلي هناك تنبيه، وهو نبه إليه طائفة من الصحابة ونبه إليه بعض أهل العلم، وهو أن المرأة نعم لا يجب عليها الزكاة في الحلي، ولكن طائفة من الصحابة منهم عائشة عبد الله بن عمر وغيرهم نبهوا فقالوا إن زكاة الحلي عاريته.
بمعنى؟
بمعنى أن المرأة يجب عليها أن تعير هذا الحلي لمن احتاج إليه إذا لم تخش في ذلك ضررا. يعني مثلا طلبتها أختها، طلبتها جارتها، صديقتها، أرادت أن تستعير هذا الحلي لتتزين به في حفل عندها أو شيء من هذا. فالظاهر الله تعالى أعلم أن هذا، وهذا نبه لي طائفة من أهل العلم، أن هذا مما ينبغي على المرأة إعارته، لأنه نوع من الماعون الذي يدخل منعه في الذم، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى ويمنعون الماعون.
جميل. دكتور منصور، فيما يتعلق بزكاة عروض التجارة، ما المقصود بعروض التجارة؟
عروض التجارة معناها الأشياء المعدة للبيع، مثل ما سأل أخونا الكريم قال الشقق، أنه سوف يبني شقق ويعدها للبيع لأجل الاستربح. إذن هذه عروض تجارة. فنقول متى يستأنف بها حول؟ متى ما بدأ وعرضها للبيع فإنه يستأنف بها، فإنه يستأنف حولا.
أصحاب العقارات والعمائر اللي جالس، اللي عنده مستأجرين وجالس يأجر عليهم، هل هذه الشقق عليها زكاة؟
هناك فرق بين عروض التجارة،
نعم،
والمستغلات التي تعد للإجارة،
نعم،
للإجارة والكراء وليس للتجارة بالتاء. إذن هناك فرق بين الإجارة وبين البيع والشراء. فنقول هذه الشقق إن كان هو مجهزها للبيع والشراء فهذه تجب الزكاة في قيمتها قيمتها، تجب الزكاة في قيمة الشقة المعروضة للبيع،
للبيع. نعم.
في قيمة الأرض المعروضة للبيع إذا تمت سنة. أما الإيجارات،
نعم،
إيجارات العمائر والمستغلات، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن زكاتها ربع العشر حين تقبض هذه الإيجارات. فإذا الإنسان كان عنده إيجارات عمارة مثلا يؤجر شققها، نقول إذا قبضت الأجرة فزكي منها 2.5%، وهذه طهرة لهذه الأجرة، ولو لم يمضي على هذه الأجرة من حين العقد حول ولا من حين القبض حول، بل تزكى حين تقبض. هذا الذي يظهر الله تعالى في زكاة الإيجارات. وزكاة الإيجارة مشينا بها هذا النحو تشبيها لها بالثمرة التي تزكى في يوم حصادها.
جميل.
كما قال الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وهذا المذهب حقيقة مذهب قوي، أن الأجرة تزكى حين تقبض، يخرج منها ربع العشر.
جميل.
و يعني جميل. يأخذ الإنسان باقي.
معنا الأخ حسين من الإمارات. الأخ حسين،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام. الله يبارك فيكم يا أخي. لو تكرمت، أنا عندي بشتغل في حاليا صار لي 13 سنة في نفس جهة العمل، وموجود حاليا على رأس عملي. فعندنا حاليا مثل ما بيسموها نهاية الخدمة، فعندي 45,000 بحسابي مبلغ نهاية خدمة.
جميل.
فالمقصد، هل بجوز عليه هذا كمان لازم ذكي عنه المبلغ هذا ولا لا؟
جميل. يسأل عن مكافأة نهاية الخدمة.
والله أخي الكريم، مكافأة نهاية الخدمة حقيقة يتجاذبها أمران. الأمر الأول، كونها دينا على شركة أو على مليء تجب فيه الزكاة. والأمر الثاني، كون ثمة عوارض تمنع من وجوب هذا الدين، يعني ليس هذا الدين مستقرا تمام الاستقرار في الشركة، لا، وإنما هناك عوارض تمنع من استحقاق هذا الدين. فمثلا من ضوابط مكافآت نهاية الخدمة أنها لا تستحق مثلا إذا فصل الموظف من عمله مثلا، وإنها لا تستحق إلا بشروط محددة. فهذا يعني عدم الاستقرار في مكافأة نهاية الخدمة يجعل هذا الدين دينا غير مستقر، وهذا في الحقيقة يتجاذب النظر الفقهي. هل فيها الزكاة؟ لأننا ذكرنا من قبل أن الديون المستقرة تجب فيها الزكاة بلا إشكال إن شاء الله تعالى، إذا كانت على موسم يستطيع الوفاء. لكن دين مكافأة نهاية الخدمة دين غير مستقر، لأن من العوارض التي تمنع ثبوته مثلا فصل الموظف مثلا، أو غير ذلك من العوارض التأديبية أو غيرها التي تمنعه من استحقاق هذا المال. لذلك حقيقة تكييف مكافأة نهاية الخدمة وهل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة من المسائل التي أتوقف عن الفتية فيها، ولعلك أخي الفاضل تسأل فيها غيري، وفقك الله لكل خير.
جميل، يعطيك العافية. دكتور منصور، الأخت مهند عادت لعلها تستفسر للإيضاح. الأخت مهند لا زالت معنا؟
أيوة نعم. السلام عليكم.
إيه، عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
أيوة، حبيت أنا دحين ما فهمت طلعت كيف العافية يا شيخ. الآن دحين الزكاة، سؤالي
هي كانت
هل أزكي على 600 على 650؟ لأنه أنا سلفت، هو سلف 150 أخذت أنا من أمي سلف، وأخويا أخذ برضو 200 سلف منه. هل مع المجمل اللي هو كان 450، هل كلها الآن يزكيها مع بعض ولا كيف؟
أي نعم، تزكى الأموال الحاضرة زائد السلف الذي دفع، يعني صاحب المال مثلا نفترض أنه أمك هذه تزكي هذا المال، نقول هذا السلف الذي تسلفه أخوك والسلف الذي تسلفتيه أنت، إن كنتم تسلفتم هذا المال وأنتم قادرون على الوفاء به متى ما طلب منكم، أي إن هذا الدين يعد دينا على موسر، فإننا نقول تجب الزكاة على أمك في هذا المال، يعني تزكي السلف
يعني الحاضر يطلع.
ها؟
نعم، يعني الآن بحين حاضر نجمع المبلغ كله ونطلع الزكاة.
نعم، أما إذا كان أخوك أو كنت أنت لستم قادرون على الوفاء إذا طلب منكم، يعني لو طلبت والدتك هذا المال بتقولين ما أقدر أوفيك الآن، أو أخوك لو طلب منه هذا المال الآن قال أنا لا أستطيع الوفاء الآن، يعني أنا غير قادر على الوفاء، فنقول إذن على الأم لا تزكي إلا المال الحاضر فقط، وأما الدين الذي لها عليك أو على أخيك لا يزكى. واضح؟
هو معلش أنا قاطعك خبيرة الشيخ، لأنه إحنا هي وجعانة ومريضة طبعا، إحنا هي عمتنا المكانة، فاحنا تقريبا احنا اللي لما نجيها الورث نجيبها هذا احنا ناخذ يعني خلاص احنا متكفلين نحط له هو في البنك. عارف كيف؟ فانا طبعا احنا اللي
احنا
ايش؟ نعم
تقولين احنا متكفلين نحط لها ايش؟
يعني مثلا تحين لما فلوسها يجيها من الايجار ولا يجيها من ورث طبعا احنا نحط لها هو في البنك. ولما نيجي عليه
يودعون اموال في البنك.
اي تودعونها في البنك.
انا عندي وكاله ايوه انا وكيل على فلوسها.
نعم.
واخويا برضو عارف كيف؟ فدحين الزكاه هي ما تقدر لانه يعني احنا نجيزها بعقلها. طيب كيف؟ فاحنا اللي مكلفين نطلع الزكاه.
اي نحن نقول احنا بغض النظر هي هذا المال يجب فيه الزكاه سواء كان صاحبه يعني عاقلا او كان قد خرج عن وعيه. يعني لا إشكال في وجوب الزكاة في هذا المال. يعني أنت أيها الأخت الكريمة يجب عليك أن تخرج الزكاة في مال أمك، وهذا بمقتضى الوكالة التي عندك في التصرف في المال أنك تتصرفين بإخراج الزكاة. يبقى عندنا سؤال، نقول إذا كان 300,000 هذه تجب فيها الزكاة. طيب الدين 200,000، نقول إذا كان أخوك الذي أخذ هذا المال قادر على الوفاء به متى ما طلب منه فهذا يزكى، إذا لم يكن قادرا على الوفاء إذا طلب منه فهذا لا يزكى. وكذلك نصنع في الدين الذي عليك أنت، إن كان أنت تستطيعين أن توفيه لوالدتك في أي وقت فهذا معناه أنه يزكى،
تحسب من الزكاة،
تحسبينه في الزكاة، وإن لم يكن كذلك فهذا لا يزكى.
جميل. والله جميل، يعطيك العافية دكتور. معنا الأخ عاشور من الجزائر. الأخ عاشور تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كان عندي طفلون توفي عنده في عمره 5 سنين في عمره.
جميل.
وحبيت نعرف إيش كنا نجم نصدق عليه ولا نترحم عليه.
تسأل هل عليه زكاة ولا بس مجرد تترحم؟
هذا ما كان شيخ، هذا ما كان.
جميل جميل، يعطيك العافية. له طفل توفي رحمة الله عليه، فيسأل هل عليه زكاة زكي ولا مجرد يترحم عليه؟
يعني إنسان يترحم عليه، أنت قصدك أنك تريد أن تصدق عنه بصدقة؟ لا بأس الإنسان يتصدق عنه بصدقة. إيه نعم.
جميل.
لكن بعد الوفاة خلاص تنتهي، ينتهي يعني وجوب الزكاة. لا يجب على الإنسان زكاة، يعني لا يجب أن يؤدى عن إنسان زكاة بعد وفاته، إلا إذا كانت هذه الزكاة مستحقة عليه في حياته ومات مفرطا لم يخرج هذه الزكاة فإننا نقول يخرجها عنه ورثته.
جميل. كنا في الحديث حول عروض التجارة والعقارات والشقق المؤجرة.
أي نعم، نحن نقول الشقق المؤجرة هذه إذا قبضت الأجرة تزكى حين قبضها 2.5% ويؤخذ باقي المال صافيا. لكن الشقق المعروضة للبيع هذه زكاتها 2.5% من قيمتها، زكاتها 2.5% من قيمتها باعتبار عروض تجارة. وهذا بالحقيقة زكاة عروض التجارة تجب في هذه الشقق أو في المحلة الفلل أو المعروضة للتجارة أو في الدكاكين. أصحاب التجار عليهم أن يزكوا ما عندهم في المحل من عروض التجارة. يعني فلنفترض أن صاحب دكان عنده أو سوبر ماركت عنده سلع للتجارة.
نعم.
هذه السلع ما معنى عروض، تتقلب يعني يوم من الأيام عنده هذه العروض، اليوم التالي أو الساعة التالية عنده نقد.
نعم.
ثم تتقلب إلى عروض ثم تتقلب إلى نقد وهكذا. فنقول إذا جاء يوم الحول الذي ذكرنا حدد يوما للحول.
جميل.
فلنفترض أنه يوم الأول من رمضان أو اليوم مثلا الثاني أو الثالث، أي إنسان.
نعم.
يحدد له يوما في السنة. فإذا جاء اليوم الأول من رمضان هذا تنظر فيما عندك من المحل من عروض للتجارة، تقيم هذه العروض التجارية. ما هذه العروض التجارية؟ نقول التي تتقلب بيعا وشراء. يعني لا يدخل في هذا التقييم مثلا ديكورات المحل لأنها لا تباع ولا تشترى،
يدخل فيها السلع.
وإنما
تباع.
أي نعم، السلع التي تباع وتشترى.
نعم.
مثلا نفترض أن ثمت عندنا خياط، نقول إذا جاء يوم واحد رمضان.
جميل.
فتنظر ما عندك من المحل في من الأقمشة، ما عندك من الثياب، ما عندك في الصندوق من نقد
تزكي،
هذا ما عندك في الحساب لدى البنك.
جميل.
هذا يزكى. أما ما كان عندك من الماكينة الخياطة، من الديكور الموجود في المحل مثلا، من السيارة التي تستخدمها لنقل البضائع هذه ليس فيها زكاة.
جميل. أستاذنا فضيلة الشيخ معنا الأخ عماد من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل
يا شيخ. أنا كاري محل وأجمع لصاحب المحل ثمن الكراء، هل أدخله في الزكاة أو ثمن الكراء لا أدخله في الزكاة؟ لأني أدفع الزكاة قبل الكراء بشهرين.
عفوا لو تعيد يا أخ عماد.
أنت عندك إيش؟
أنا أجمع المال لصاحب المحل لأني مستأجر المحل.
جميل.
ها وقبل بشهرين أدفع الزكاة، هل أدخله ثمن جمع المال لصاحب المحل أو بعد أو لا أدخله في الزكاة؟
جميل. ويسأل عن القيمة الإيجارية اللي يدفعها للمؤجر، هل تدخل في الزكاة ويجمعها؟
أخي الكريم، الآن فلنفترض أن عندك حول يحول عليك في التجارة، فلنفترض أنه في الأول من رمضان، أنت تقول حسب ما فهمت الآن، وأنا سوف أعيد السؤال الذي فهمته والجواب منصب على هذا السؤال، حسب ما فهمت أن إيجار المحل الذي تدفعه أنت لصاحب المحل سوف يحل عليك مثلا في شوال أو ذي القعدة.
نعم.
فأنت تجمع عندك مالا لأجل أن توفي هذا الدين أو لأجل أن توفي هذه الأجرة إذا حلت، لأجل أن توفي هذه الأجرة إذا حلت. أنا إن كان فهمي هذا صحيح يعني الشيء الذي تسأل عنه، نقول أولا أنت المال الذي عندك يجب فيه الزكاة. طيب هذه الأجرة التي ستحل بعد شهرين نحن نقول هي لا تخرج من أمرين، إن كانت أجرة على شيء على فترة قد مضت فمعنى ذلك أن هذه الأجرة دين مستحق عليك، فأنت تخصم من الوعاء الزكوي الذي عندك تخصم الأجرة المستحقة عليك إلى تاريخ يوم الزكاة. وإن كان الأجرة التي ستدفعها بعد شهرين إنما هي أجرة مقدمة لفترة قادمة فالظاهر والله تعالى أنه لا يخصم منها شيء، لا يخصم منها شيء، إذن وإنما تزكي كامل المال الذي عندك. وكونك ستدفع إجارة بعد شهرين لفترة مستقبلية قادمة فالظاهر والله تعالى أن هذا لا ينقص من وعاء الزكاة، بل يجب عليك أداء المال الذي عندك، أن تؤدي الزكاة في المال الذي عندك كاملا. وأما إذا كنت مدين بهذه الأجرة بمعنى أنك قد أخذت منافع المحل وستسدد أجرته بعد شهرين عن فترة قد مضت واستوفيتها، فمعنى هذا أن هذه الفترة الماضية التي قد استوفيتها إلى يوم أداء الزكاة دين عليك، وفي هذه الحالة فإنه يحق لك خصم ما يعادل هذه الأجرة إلى يوم الزكاة فقط باعتبارها دينا مستحقا مستقرا عليك.
جميل. دكتور منصور، فيما يتعلق بما يدخره الإنسان من أموال لأجل الرواتب العمال
نعم هذا
والمصاريف الشخصية والضرائب
هذا سؤالنا اللي ذكرناه الآن للأخ الكريم، نفس يعني ينطبق عليها نفس الحكم.
جميل.
نقول كونه تدخر لمستحقات قادمة فالظاهر والله تعالى أعلم أنه هذا لا يخصم من الزكاة، وأما إن كانت مستحقات عليه قائمة مستحقة عليه دفعها فهذه تخصم من الزكاة باعتبارها دينا مستحقا عليه، يعني قد استوفى المنافع المقابلة لها.
جميل. هذا السؤال لعله متأخر قليلا، فيما يتعلق بشروط وجوب الزكاة، على من تجب الزكاة؟
تجب الزكاة على كل مسلم ملك نصابا، ملك نصابا، وإن كان هذا المسلم يعني غير عاقل أو غير مميز، مثل ما سألت أختنا الكريمة.
نعم.
قالت إن والدتها مثلا أصابها المرض أو أصابها الخرف أو الهرم وأنها أصبحت لا تعي، نقول مع ذلك تجب الزكاة باعتبار أنها مسلمة ملكت نصابا، خلاص وجبت الزكاة، حتى لو كان الإنسان قد هرم أو كبر أو خرف وصار لا يدرك.
إذن هي منصبة على المال وليست على المال،
منصبة على ملكية النصاب.
نعم.
كل إنسان يملك نصابا ماليا. ما هو النصاب؟ النصاب هو الحد الذي الفارق الذي حددته الشريعة لوجوب الزكاة، وذكرنا أنه في الفضة 85 جرام وأنه في الذهب 85 جرام صافي.
نعم.
من عيار 24، وأنه في الفضة 595 جرام من الفضة الصافية.
جميل. فيما
وأنه في مثلا الإبل 5 من الإبل وأنه في البقر 30 من البقر، وأنه في الغنم 40 شاتا، وأنه في الزروع والثمار 5 أوسق. إذن هذه أنصبة، بمعنى أنه من تجاوز هذا النصاب يجب عليه الزكاة.
دكتور منصور، الحديث شيق والمحاور كثيرة، ولكن الوقت يداهمنا. في نهاية هذه الحلقات لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لك، ونتقدم كذلك لكم أعزائي المشاهدين بالشكر الجزيل على حسن استماعكم ومتابعتكم لما مضى. يؤسفنا في آخر حلقات برنامجكم البيع المبرور الذي نتمنى فيه أن تكون رسائله قد وصلت إليكم وأحكامه واضحة لسعادتكم. إلى لقاءات أخرى وبرامج أخرى نتمنى أن نراكم فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا لا